college funds.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استعن من الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد. السؤال الاول، اخت عائشه امي وقدوتي بتقول: ما هو بدايه الطريق لطالب العلم الشرعي، وما هي الكتب التي يقراها طالب علم مبتدئ؟ يعني في بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اعظم الاعمال اللي العبد المفترض يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى هي مساله طلب العلم الشرعي. مشكلتنا يا اخواني ان احنا بعيد تماما عن طلب العلم الشرعي، وبالتالي احنا بنقع في مشاكل كتير جدا جدا جدا. انا عايز من البدايه، يعني السؤال ما شاء الله بيفتح لينا الجزئيه في غايه الاهميه، احب ان انا اكد عليها. واحنا في الاجازه، كثير من الناس النهارده خلصت امتحانات والكلام ده، احنا في اجازه. فانا عايز اكد يا جماعه، احنا محتاجين فعلا طلب علم شرعي. محتاجين فعلا طلب علم شرعي. ليه نتعلم العلم الشرعي؟ اول حاجه حبايبي، علشان من باب ان انا لما اجي اعبد ربنا سبحانه وتعالى اعبد ربنا صح. ممكن انسان مننا تلاقيه بيصلي ومحافظ على صلاته وقعد 60 70 سنه بيصلي، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه هذه الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم كان قاعد في المسجد، والحديث الصحيحين، فجاء رجل فصلى ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، ارجع فصلي فانك لم تصلي. هو الراجل صلى وصلاه، صلى راح صلى ورجع: السلام عليك يا رسول الله، ارجع فصلي فانك لم تصلي. المره الثانيه راح صلى ورجع: السلام عليك يا رسول الله، ارجع فصلي فانك لم تصلي. ثلاث مرات. فقال له: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق انا لا اتقن غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم: انه لا تتم صلاه احدكم حتى يقوم فيقرا في تحت الكتاب، ثم يركع حتى يطمئن، ثم يقوم حتى يطمئن، ثم يسجد حتى يطمئن، ثم يرفع من السجود حتى يطمئن، ويصنع ذلك في الصلاة كلها. الراجل كان بيصلي بسرعة، بيجري 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 في الصلاة، لا ركوع ولا سجود، مش مطمئن. فكانت النتيجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فانك لم تصلي. وده معنى حديث النبي: يصلي الرجل 60 سنة ولا يقبل الله منه صلاة واحدة. قالوا 60 سنة بيصلي، ومع ذلك ربنا ما قبلش منه صلاة واحدة. ليه؟ لأن الراجل ده فقال: ولما يا رسول الله؟ قال: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. يعني يا مؤنس تلاقيه ساعة الركوع ما شاء الله مطمئن، ساعة السجود يخطف ويقوم، وهكذا. النبي قال بقاله 60 سنة بيصلي وربنا ما قبلش منه الصلاة. فاحنا فعلا في الفترة دي محتاجين نتعلم العلم الشرعي، محتاجين نتعلم فقه، محتاجين نتعلم عقيدة. علشان كده فأنا أول حاجة محتاج أتعلم العلم الشرعي ده من باب إن أنا أعبد ربنا صح. لما أجي أعبد ربنا أعبد ربنا صح. الحاجة التانية، علشان ما اقعش في مسائل حرام وانا مش واخد بالي. كتير مننا بيقع في حاجات محرمة وهي من الكبائر وهو مش واخد باله. يعني مثلا ام من الامهات مثلا تاخد من حواجبها، مثلا تروح عند بتاعة الكوافير فتاخد من حواجبها فترقى الحاجب، وتظن ان ده من باب التجمل. يا امنا الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنامصة هي بتاخد من شعرها، خدت بالك، اللي هي بتشيل شعر المرأة، والمتنمصة اللي هي تشيل شعرها. اللي بيقول: لعن الله النامصة والمتنمصة. مثال بسيط جدا، وده أمر منتشر بينكم كشباب، مسألة التسويق الشبكي والهرمي. مسألة التسويق الشبكي والهرمي أظن سمعتوا عنها. التسويق الشبكي والهرمي انجرف فيه عشرات ومئات وألاف من الشباب، خدت بالك. يقول لك شركة كيونت، شركة مش عارف إيه، شركة إيه، شركة إيه. وهذا الامر يعني يكاد يكون في اجماع بين العلماء المعاصرين والمجامع الفقهيه ان ده حرام. وكثير من الشباب يقول لك: لا مش حرام. ودخلوا مره واثنين وثلاثه، وسمعنا الفتره اللي فاتت عن شركات كبيره جدا نصبت على الناس وخدت الفلوس ومشت. وسمعنا طبعا اولاد ناس كبار جدا، يعني بيقولوا عليهم زعماء سياسيين كبار، دخلوا السجون، وحاجات كبيره جدا ناس نامت في السجون بسبب ان الشركات طلعت شركات نصب. وده اللي احنا كنا بنقول عليه زمان. فانا عايز اتعلم العلم الشرعي عشان ما اقعش في حرام. ممكن انسان من يقع في حاجه حرام بسبب انه ما يعرفش، خدت بالك. الامر الثالث، وده امر مهم جدا، لان طلب العلم ده فرض علينا. ربنا فرض طلب العلم علينا، مش حاجه مستحبه. زي ما ربنا فرض علينا الصلاه، فرض علينا احنا نتعلم امور الدين، فرض علينا احنا نتعلم تصلي ازاي، فرض علينا انك تعبد ربنا ازاي، فرض علينا ده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث الحسن: طلب العلم ايه؟ ها، فريضه على كل مسلم. انك لازم تتعلم العلم، بقى فرض عليك انك تتعلم. بعض أبانا يكون عنده أموال كتير جدا وما بيعرفش يطلع الزكاة بتاعته إزاي. ده كله يدفعنا لإيه أخواني؟ أقول إحنا محتاجين فعلا طلب علم، محتاجين فعلا طلب العلم الشرعي. أما إزاي أبدأ؟ فأنا رأيي والله أعلم إن الإنسان منها يبدأ بكتابين مهمين جدا جدا جدا، كتاب فقه وكتاب عقيدة. كتاب العقيدة وليكن مثلا كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، لو كل إنسان مننا خد 5 أحاديث بس، هو كتاب في العقيدة عبارة عن 200 سؤال، فلو خد كل يوم 5 أسئلة بس، 5 أسئلة بس، الخمس أسئلة دول يحفظهم ويعيهم كويس جدا، يبقى ده إنسان صلح عقيدته، إنسان صحيح العقيدة. وكتاب فقه مثلا زي كتاب مثلا الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي، أو كتاب مثلا اللباب في فقه الكتاب والسنة، الكتب البسيطة السهلة دي، يبقى كده اتعلم الفقه وتعلم العقيدة. وبعد ذلك بقى ياخد كتاب مثلا في السيرة زي كتاب مثلا الوقفات التربوية للشيخ أحمد فريد، أو كتاب السيرة النبوية للشيخ أحمد المصري. بفضل الله لو مش على هذه الأصول بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمه كرم كبير جدا جدا جدا. طيب ده كان سؤال الأخت عائشة. في سؤال آخر الأخت اللي هي اسمها خليف العمر بتقول: هل يجوز أن يكلمني خطيبي في التليفون؟ المسألة دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وقلنا ان كلام الخاطب للمخطوبة يجوز بضوابط، يجوز بضوابط. الضابط الأول ان يكون بمعرفة الأهل، الضابط الثاني او الشرط الثاني ان يكون الكلام فيما ينبني عليه الزواج، يعني كلام حلال، تفكر ايه اهم الحاجات انت بتحبها، هو يسألها انت بتحب ايه وبتكره ايه، ايه الصفات اللي بتحبيها، ايه الصفات اللي بتخافيها، نفسك زوجك يكون في ايه، اللي يضايقك من زوجك، بحيث كل واحد منهم يدرس شخصية الاول كويس ويدرس شخصية التاني كويس، بحيث يبقى لما يبدأ في زواج يبقى الزواج مبني على فهم ومعرفة وعلم والكلام ده. لما المشكلة للأسف معظم كلام الخاطب والمخطوبة النهاردة كلام في الفاضي، يعني كلام عن الحب والعشق، كلام ده اصلا محارب شرعا بين الخاطب والمخطوبة، ما ينفعش لان هي لسه مش مراته، يعني الكلام ده يبقى بعد الزواج، خدت بالك؟ وبعد كده بعد الزواج نفاجئ ان هو شخصية وهي شخصية والاثنين مش عارفين يساجوا مع بعض، الشهر الاول والثاني حصل الطلاق من الزواج. فالشرط الثاني يكون فيما ينبني عليه الزواج. الامر الثالث ان يكون ما فيش فيه خضوع بالقول، والله اعلم. الأخت بتسأل بتقول، أخت من العراق بتسأل بتقول: هنا في العراق أذن المغرب في 7 تقريبا والفجر في 3:30، متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ الليل عندنا بيبدأ من صلاة المغرب وينتهي مع صلاة الفجر. أنا النهاردة عايز أعرف إمتى يبدأ الثلث الأخير من الليل. هشوف مثلا الفجر، المغرب عندهم 7 من 7 مثلا ل 12 ادي 5 و3 ساعات، ادي 8 ساعات، هقسم ال 8 ساعات على 3 هعرف يبقى كل ثلث من الاتلات بتاعت الليل قد ايه. هنقول مثلا هو تقريبا 9 ساعات دلوقتي، يعني ثلث 3 ساعات، يعني الثلث الاخير من الليل هيبدا بعد 6 ساعات من صلاه المغرب، هيبدا بعد 6 ساعات من صلاه المغرب، والله اعلم. السؤال الثاني: هل يجوز، برضو اخت من العراق بتقول: هل يجوز لي وانا جالسه اقول ادعيه من القران مثلا ربي لا تذرني فردا وانت خير وارثين، ارددها وانا اعمل مثلا اعمال المنزل او غير ذلك؟ لا باس ابدا، لا باس ابدا ان الاخت وهي بتردد اعمال المنزل ان هي تذكر الله سبحانه وتعالى وتردد الادعيه وتردد ايات من القران، بل لا باس ابدا ان هي وهي شغاله تقرا من القران، لا باس ابدا. قالت عائشه رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه. أختي بتسأل بتقول: أنا عايز أسأل عن كيفية استحضار النية خصوصا عند قراءة القرآن أو عند الصدقات، ولو هنقرأ القرآن بنية معينة إزاي أستحضرها في قلبي وأركز في القرآن؟ ده سؤال مكون من جزئيتين: ازاي استحضر النية وازاي اركز في القرآن. اما بالنسبة استحضار النية، فنية محلها القلب، والانسان دايما مننا يا اخواني، يعني ممكن مثلا يكون العمل واحد الانسان يستحضر فيه عشرات بل مئات من النوايا، ومشكلتنا ان احنا بنضايق قوي على نفسنا. يعني مثلا انت جيت تصلي، جيت تصلي ليه؟ انا صلي. طب نيتك ايه؟ يعني نيتك ايه؟ ماذا ترجو من الله سبحانه وتعالى من وراء الصلاه؟ نيتك ايه؟ فعشان كده انا بقول انا بهتم جدا في حياتي انا ان انا يكون عندي كتاب في فضائل الاعمال، ومن خلال فضائل الاعمال اقدر استحضر النيه. يعني مثلا الصدقه، انا راح اتصدق مثلا زي ما هي بتقول، مثلا بتقول ايه النيه اللي انا استحضرها؟ بقول استحضر اولا ان انا بنفذ امر ربنا اللي امرني بالصدقه. الامر الثاني مثلا ان انا ارجو من وراء الصدقه دي ان ربنا ينجيني من القبر. دي في النوايا، في النوايا. عشان كده كان النبي يقول ايه؟ ان صدقتها لا تطفئ على اهلها حر القبور. الصدقه تطفئ على اهلها حر القبور. انا بتصدق ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يظلني في ظله يوم لا ظل الا ظله. طب جبت الكلام ده منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامه. بتتصدق تنوي ايه؟ أنوي أن ربنا سبحانه وتعالى يشفي لي مريض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: داووا مرضاكم بالصدقة. أن لو مريض ربنا يرفع عني المرض ده بسبب الصدقة اللي أنا عملتها. بتنوي إيه كمان؟ أنوي أن ربنا سبحانه وتعالى الصدقة البسيطة أنا صدقت بيها دي تبقى حاجة عظيمة جدا يوم القيامة. وإن الرجل لا يتصدق من كسب طيب حتى اللقمة لا يتصدق بها فتكون يوم القيامة كجبل أحد حسنات. بتنوي إن الصدقة أن ربنا يغفر لي ذنوبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لو عندنا ذنوب كتير جدا بسبب إنها تصدق صدقة، لو الذنوب دي عبارة عن نار، الصدقة دي عاملة زي الماء اللي تنزل على النار تطفيها. بتنوي إيه بالصدقة؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يكون رضي عني، ميبقاش غضبان عني. قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. طول ما أنا بقرأ بقى، ودي من فضائل العلم اللي أنا بتكلم عليها، طول ما الإنسان اللي بيقرأ في الفضائل دي كلها بتكون نتيجة إن هو مقبل على العمل. هيستحضر إيه يا حبيبي؟ هيستحضر كل الأعمال دي كلها، هيستحضر كل النوايا دي كلها. طيب، فعشان كده أنا بنصحكم دايما بكتاب هو قريب جدا لقلبي، ومن أحسن وأعظم الكتب إلى قلبي، هو كتاب صحيح الترغيب للشيخ الألباني. صحيح الترغيب وترغيب للشيخ الألباني. أنا راح أتصدق، اقرأ بس الأحاديث ورد الفضل الصدق، وينوي النوايا دي. طب تقولي أنا لسه شاب صغير وما أعرفش النوايا دي كلها، فأرجو وأنت راح تعمل العمل الخير ده، تقولي يا رب أنا بنوي بالعمل ده طاعتك ورضاك، ويا رب أي فضل في العمل ده حققه لي وإن كنت لا أعرفه. وإن كنت لا أعرفه ليه يا إخواني؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ها ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. والله أعلم. طيب الاخت اسمها عجيب، اسمها مكتشفة سر التحنيط. مكتشفة سر التحنيط، جزاكم الله خير. بتقول: لو سمحت يا شيخ، الحديث لعن الله المسوفون حديث صحيح؟ وهل إن قلت إن شاء الله بعد سنة هلبس مثلا حجاب أو نقاب هيكون من ضمن المسوفين، يعني هكون ملعونة؟ أما حديث لعن الله المسوفون فهذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا في كثير من الآيات إن الإنسان يسوف. من أخطر الأمور فعلا يا إخواني، والله من أخطر الأمور اللي ممكن الإنسان تضيع الإنسان في الدنيا وتضيع الإنسان في الآخرة مسألة التسويف. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن إخوة يوسف إيه؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم ها وتكونوا من بعده إيه؟ قوم صالحين. هل من بعدها كانوا قوم صالحين؟ لا، ما كانوش قوم صالحين ولا حاجة. ولكن الشيطان دايما بيحب يغرر الإنسان أو يضيع الإنسان أو يهلك الإنسان بالتسويف. حتى علماء قالوا إن من أشد الأدوات اللي بيستخدمها الشيطان لإضلال الإنسان السين وسوف. سوف أصنع إن شاء الله السنة الجاية، هعمل إن شاء الله لما أكبر هعمل. ودي مشكلة يا إخواني حقيقية. يعني والله يا إخواني أنا ياما شفت ناس فضلوا إن شاء الله أنا هصلي لما أخلص امتحانات، أنا هصلي إن شاء الله لما مش عارف إيه، أنا هصلي، وسبحان الله مات قبل ما يصلي. أنا عايز أضرب لكم حديث أو لكم حديث وأخذ منه عدة معاني. عارفين الحديث طبعا قتل مائة نفس، حد ما يعرفوش؟ قتل مائة نفس ده لما راح للعالم والعالم بيقول له إيه؟ بيقول للعالم: أنا ليه توبة؟ قال له: انت لك توبة، ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء، اذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله، اعبد الله معهم. النبي يقول ان الرجل التفت بقلبه، يعني الرجل التفت بقلبه الى القرية فوقع فمات. يعني الرجل ما خطاش خطوة، ما خدش خطوة للقرية الصالحة. واخد بالك يا واخدين بالكم شباب واخدين بالك عبد الرحمن؟ كانت النتيجه ايه يا سيف؟ كانت النتيجه ان الراجل ده وقع مات. السؤال بقى هنا، السؤال بقى هنا اللي يحضرنا الان، الراجل ده لو قال ان شاء الله طب السنه الجايه انا هتوب، الراجل ده كان كده كده الموت هيجيله ومات. السؤال الان، السؤال دلوقتي، لو كانت اخر ساعه كان هيموت مسلم ولا كافر؟ كافر. كان هيموت طائع لله ولا قاتل للناس؟ قاتل للناس. احنا كلنا كده. اللي عايز يقول ان شاء الله بعد سنه هلبس حجاب، او اللي عايز يقول بعد سنه هلبس حجاب، او اللي عايز يقول مؤنس انتبه، اللي عايز يقول ان شاء الله اول ما اخلص امتحانات ثالثه ثانوي هبقى كويس وهطيع ربنا وهبقى زي الفل، هقول لك هات لي ورقه من ملك الموت انك مش هيقبض روحك الا بعد امتحاناتك، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. اللي على ذنب الان كذنب من ذنوب والعياذ بالله معاصي السر، ويقول ان شاء الله انا هتوب لما اعمل كذا، انا لو تقدر تديني فتره او مهله او تديني فعلا يقين ان ملك الموت مش هيجي لك الا بعد المده دي، خلاص اعمل اللي انت عايزه. اذكر لكم موقف عجيب كان ذكره الدكتور عبد الرحمن امبارح في الدرس، اللي كان معانا امبارح في الدرس، موقف عجيب جدا. مجموعه من الشباب قاعدين يذاكروا وضغط امتحانات والكلام ده، الشباب دول ربنا يا رب يعافيكم، واحد منهم قال بقى احنا زهقنا مذاكره، قوم يا عم هات لنا، واحد منهم قام جاب اسطوانه والعياذ بالله الفيلم اباحي قاعدين يتفرجوا عليها، صارت شهوه واحد منهم دخل الخلاء والعياذ بالله لممارسه والعياذ بالله معصيه من معاصي السر، بيقولوا اتاخر 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه، فبنخبط عليه ما يفتحش، خبط اكتر ما يفتحش، فسخنا الباب دخلنا والعياذ بالله لقينا ميت، والعياذ بالله منيه على جسده، وهو والعياذ بالله كان بيرتكب العاده السريه. ده لو كان قال انا هتوب بعد الامتحانات، طب انت جالك ملك الموت الان هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ والمشكله الحقيقيه ان ملك الموت لو جه هتقول ايه؟ طب سيبني ارجع شويه. هي دي مشكله حقيقيه عند الانسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي ايه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. خلاص انت ما تديش لنفسك، ما تحطش نفسك في الخانه دي انك يجي لك ملك الموت تقول طب ارجع للدنيا اعمل عمل صالح، ربنا قال لا خلاص ما عادش في عمل. قال الله سبحانه وتعالى وانفقوا مما رزقناكم قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين، ربنا قال ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. يا اخواني اللي عايز يسوف، اللي عايز يقول انا هتوب بس بعد شويه، انا هتوب لما اخش الجامعه، لا انا هتوب لما اتزوج، اللي بيعيش بالمنطلق ده صدقوني بيفضل طول حياته عايش بالمنطلق ده. هخلص امتحانات، طب خلصت امتحانات، طب بعد الصيف عشان رايحين اللي مش عارف فين، طب بعد الصيف، طب مع دخول الجامعه، طب بعد الجامعه، طب بعد ما اتجوز، طب بعد ما اشتغل، طب بعد ما اطلع معاش، وسبحان الله في لحظه تلاقيه اتاخد من الحياه. فمن اخطر ادوات الشيطان بيستخدمها عشان يضيع الانسان ويدمره هي المساله دي، السين وسوف. قال الله سبحانه وتعالى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم، تربصتم انتظرتم وارتبتم وغرتكم الحياه الدنيا وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله. ان شاء الله لما اعيش بعد 30 سنه بقى، لما ابقى عندي 60 سنه، لما مش عارف اعمل ايه، وغرتكم الاماني، بص حتى الفجائيه، حتى جاء امر الله. بتقول بعدين، طب شويه، طب بعد شويه، طب لما ارجع من النادي، طب لما ارجع مش عارف ايه، طب لما اخلص امتحانات، طب بعد مش عارف ايه، وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله، حتى دي الفجائيه، حتى ها ايه اللي حصل؟ جاء امر الله، جاء امر الله مات. ربنا ختم الايه وقال وغركم بالله الغرور. طب الناس دي اللي عملت كده فضلت تقول، فضلت تاخر توبتها، فضلت تاخر علاقتها مع ربنا، كان حالها ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فعشان كده بنصحكم يا اخواني، اوعى حد ياخر، اوعى حد يسوف، اوعى حد يقول ان شاء الله بعد كده انا هبقى توب، لانك ما تضمنش انت هتموت امتى. ماشي يا اخواني؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يطيل في اعماركم ويوفقكم ان شاء الله. اخت صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بتقول تقدم لي شاب محترم لكني اريد زوجا ملتزما التزاما جيدا مهتدي، مهتدي بنسبه يعني، ولكن اللي تقدم لها كان انسان محترم مش ملتزم يعني، وبعد كده هي تمت الرؤيه الشرعيه ولم يحدث قبول فرفضته، لكنه انسان محترم وعلى خلق، هل اكون بذلك ظلمته؟ نسالك الدعاء يا شيخنا. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يخلفك خيرا منه. انا عايز اقول بس جزئيتين. ربنا سبحانه وتعالى لما امرنا ان انا رايح اتزوج امرني ان انا اختار حاجتين، الدين والخلق. وربنا سبحانه وتعالى امر برضو البنت لما يتقدم لها احد لازم يكون في شرطين، الدين والخلق. ليه؟ ممكن يكون دين يعني بيصلي وبيصوم بس ما عندهش خلق، هتكون نتيجة هيشتمها وهيقل أدبه عليها. أو العكس، يكون محترم جدا 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 بس مضيع للصلاة، بس مضيع للصلاة ما بيصليش، هتكون نتيجة إذا كان لا يعطي الله حقه هيعطي المرأة حقها؟ ده لا يمكن. فعشان كده أنا بقول إذا تقدم ليك إنسان اشترط الحاجتين دول، الدين والخلق. بعد كده بقى يعني كل ما يأتي بعد الدين والخلق أمور فرعية. فأنا أنصحني تختار صاحب الدين والخلق، وما صنعته هو الخير بإذن الله تبارك وتعالى، فيش في أي مشكلة إن شاء الله. الأخت أمل علي بتقول إن هي بلدها هي يعني ساكنة في مكان، والقرية اللي هي الأصل قرية أخرى، ونحن نسكن في القاهرة، والمقابر بجوار البيت اللي هو في القرية مباشرة، ممكن رؤية المقابر من سطح البيت؟ نحن نسافر أسبوع نفتح البيت ونرى أهلنا ونزور قرايبنا وأهلنا وأصحابنا، وبعد ذلك نروح نزور المقابر في زيارة لا تتجاوز 3 دقائق. هل هذا يجوز أم لا؟ وبتقول هل أنا بذلك أقوم ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور؟ بالنسبة للي أنت بتعملي جزاكم الله خيرا، أولا على صلة الأرحام وزيارة الأهل والأقارب، ودي عبادة من أعظم العبادات اللي بيتقرب بها العبد الله سبحانه وتعالى، فجزاكم الله خيرا على هذه العبادة. أما بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر، هل النبي لعن زائرات القبور؟ لا، هو الحديث ورد بلفظ آخر، لعن النبي زورات القبور. وزورات القبور معناها الزورات دي عندنا في اللغة العربية اسمها ايه؟ صيغة مبالغة، يعني لكل شوية تروح تزور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن زيارة القبر للمرأة، وإنما نهى عن الإكثار من زيارة القبر، يعني بتروح كل خميس وبتروح كل مش عارف ايه، ده اللي النبي نهى عنه. إنما إذا كانت المرأة تزور القبور بالضوابط الشرعية اللي الشرع وضعها، 1 ما تكونش راح متبرجة، 2 تلتزم بأدب الزيارة السلام والدعاء، 3 بدون عويل وبكاء وصويت ولطم وشق قيوب والكلام ده، ومن وقت لآخر راح من باب أخذ العظة والعبرة، فلا بأس بذلك أبدا. فلقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ماذا أصنع إذا زرت قبر أخي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنما هو السلام والدعاء. فالنبي أباح لها الزيارة. ما حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب دون مصيبات، وهي ما تعرفش أنه هو النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصبر. فالنبي لم ينكر عليها زيارة القبور، وإنما أنكر عليها إيه؟ أنها قاعد عند القبر عمالة تصوت وتعيط وتبكي وغير ذلك، والله أعلم. فالزيارة جائزة بالضوابط التي ذكرتها الآن. أخونا محمود الدميري بيقول ما حكم زيارة القبور، وهل يجوز زيارة القبور الوالدين والدعاء لهما في مكان قبورهما؟ ده مش يجوز، ده هذا هو المستحب، يعني ده هذا هو المستحب، إن بعد ما الأهل الوالد أو الوالدة يموتوا إن الإنسان يزور القبر ويدعو لهما. وحديث عائشة المذكور الآن ذكرته الآن، قول النبي يا عائشة إنما هو السلام والدعاء. فالنبي لما يقول سلام عليكم داركم المؤمنين أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون إن شاء الله، اللهم اغفر لنا ولهم، فهذا هو الدعاء المسنون المشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخت منار منير بتقول هل كتاب الخلافة والدولة الأموية لمحمد رشيد رضا كتابا منصفا في الحديث عن مقتل سيدنا الحسين أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أنا والله لم أقرأ الكتاب، فلعل إن شاء الله يعني أقرأ الكتاب وأجاوب عن السؤال عن حضرتك بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. أخت عبيرة السبيل بتقول هل الدخول على الصفحات الشخصية على الفيسبوك هل هو من باب الفضول المحرم؟ هل الدعاء لغير المسلمين بالهداية جائز؟ رأيكم إيه؟ إن أنا أفضل أتنقل كده على صفحات الفيسبوك من صفحة فلان لصفحة علان ومن صفحة فلان لصفحة علان، رأيكم إيه؟ عادي، رأيكم إيه؟ أنا عايز أسمع رأيكم. هو الأمر على الجواز، ولكن لازم نحط له ضوابط. أسلم أقول النهاردة يا مونس عادي كده، لا لازم الأمر تحط له ضوابط. يعني مثلا أنا دخلت على الصفحة الشخصية بتاعت رقاصة مثلا وعرض الصور بتاعتها بترقص، هل ده يجوز؟ لا طبعا ما يجوزش. فما ينفعش أقول جائز مطلقا كده، لا. أولا لازم تكون الصفحة الرسمية دي، الصفحة الشخصية دي، صفحة أولا، صفحة أولا ما عليهاش شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما عليهاش صور والعياذ بالله مثلا يعني تضل الإنسان أو تبعد الإنسان عن ربنا. اثنين، واحد عايز يخش مثلا على صفحة رسمية مثلا لواحد ملحد يثير الشبهات ضد الإسلام، يجوز يا عبد الرحمن؟ طبعا قولا واحدا لا يجوز، لأن الشبهات دي ممكن تستقر في قلب الإنسان وهو لا يشعر. الأمر الثالث مثلا إن أنا بقى إيه، أخلص الصفحة الشخصية بتاعتك، أخش على الصفحة الشخصية بتاعتك، أشوف بتاعت فلان بتاعت فلان بتاعت فلان بتاعت فلان بتاعت فلان، أعتني 16-17 ساعة قدام النت، هل ده يجوز؟ يجوز؟ ده مضيعة للوقت، وربنا سبحانه وتعالى هيسألني الوقت ده ضاع في إيه؟ طب هفضل أتنقل من صفحة لصفحة وصفحة لصفحة وصفحة لصفحة وأنا سامع الأذان وما نزلتش، ده يجوز؟ يبقى إذن إن أنا أخش على صفحة رسمية ماشي جائز، بس لازم نراعي فيها الضوابط الشرعية اللي أنا ذكرت بعض منها الآن. هل يجوز الدعاء لغير المسلمين بالهداية؟ يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز. طيب اختلف العلماء في مسجد الصديق الآن قدامي على قولين، سيف بيقول لي يجوز وعبد الرحمن بيقول يجوز. لا يجوز. انت بتقول لا يجوز، هو بيقول يجوز. انت صح وهو صح، يعني انت صح وهو صح. الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان من قبيله دوس اللي كان منها ابو هريره، فكان يقول يا رسول الله ادعو الله لدوس، ادعو الله لدوس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبيله وهي كافره. ليه؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ان القبيله دي فيها خير وممكن لو دعت لها ربنا سبحانه وتعالى يهديها. خدت بالك؟ كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم من السنة إن أنا لما أعتصم الحمد لله أقول للمسلم إيه؟ يرحمكم الله. طب لو حد من أهل الكتاب، حد من اليهود والنصارى عطس قدامي أقول إيه؟ من السنة إن أنا أقول إيه؟ هداكم الله. هداكم الله دي مش دعوة؟ دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعد غزوة أحد لما ضربوه لحد ما الدم نزل على وجهه، فيقول ابن مسعود وكأني أرى الدم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي دعا لقومه. تتبلك؟ فإذا الدعاء لغير المسلم جائز إذا كان يرجى من ورائه الخير. طب إذا كان غير المسلم ده محارب للإسلام، إذا كان غير المسلم ده بيقتل المسلمين، هنا أعمل إيه؟ لا ده أنا أدعى عليه بقى، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قريش وقال اللهم اجعلها عليها عليهم سنين كسنين يوسف، يعني سنين مجاعات وغير ذلك بسبب ان هم حاربوا الله وحاربوا رسوله. والله العظيم انت ممتاز، والله العظيم انت ممتاز فعلا. محمود ادانا دليل جميل جدا، قال ما هو النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان بيقول ايه، اللهم ايد الاسلام باحب رجلين اليك، اما بعمر بن الخطاب او بايه او بابي جهل. خدت بالك؟ ودي دعوه، اللهم انصر هذا الدين او ايد هذا الدين. فجزاكم الله خيرا، معنى جميل، جزاكم الله. الله استعان. الاخت ياسمين صابر بتقول السؤال الأول عن الابتلاء والعقاب وما الفرق بينهما، وهل ما فيه الناس ابتلاء أم عقاب، وكيف نعرف هل ما بين من مرض أو هم أو ابتلاء أو عقاب، هو ابتلاء أم عقاب. الأمر الثاني، السؤال الثاني عن إعطاء صاحب الميراث بدلا من حقه في المسكن فلوس أو قطعة أرض، فهل هذا يصح أو غير ذلك. السؤال الأول، إمتى أعرف أن الأمر ده واحد مثلا مرض، إمتى أعرف أنه ابتلاء أم عقاب، امتى اعرف هو ابتلاء عشان ربنا يرفع درجته ويكفر سيئاته والكلام ده، ولا عقاب، امتى اعرف؟ على حسب حال الانسان. اذا كان الانسان طائع لله، عابد لله، محافظ على صلاته، كويس جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، فهذا من باب ان ربنا سبحانه وتعالى بيرفع له درجته، ان ربنا بيكفر للسيئات بتاعته. ماشي. فإذا كان الإنسان طائع لله فده من باب الابتلاء، لو ربنا بيرفع به درجاته وبيكفر به سيئاته وبيضاعف به الحسنات. أما إذا كان الإنسان بعيد عن ربنا عاصي لله سبحانه وتعالى، ففي هذه الحالة بيكون ده إيه؟ بيكون ده من باب العقوبة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب بها هذا الإنسان. السؤال بتقول هل عن إعطاء صاحب الميراث بدلا من حقه في المسكن فلوس أو قطعة أرض، فهل هذا يصح؟ يعني أنا مثلا إيه، والد توفي مثلا، والد واحد توفي فسايب أرض مثلا وسايب بيت وسايب شقق وسايب مثلا إيه فلوس والكلام ده، فأنا مثلا قاعد في شقة من الشقق، واحد قاعد في شقة من الشقق من الورثة، فالورثة قالوا له خلاص أنت تدينا الشقة دي مقابل إحنا نديك حتة أرض، أو سيب الشقة دي مقابل جزء من المال، ده جائز ولا مش جائز؟ ما يكون بالتراضي بين الورثة فهو جائز إن شاء الله، مع برضه عدم الظلم. مثلا شقة مثلا تمنها مثلا نص مليون جنيه هيديني مثلا 200,000 جنيه، لا ده ظلم. فإذا ما كان بالتراضي وهو قائم على العدل فلا بأس به إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت جنة الله بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي أصح وأنفع كتب فقه في الفقه وفي السنة وفي التفسير والعقيدة؟ أما في الفقه كتاب الوجيز مثلا الشيخ عبد العظيم بدوي، أو كتاب اللباب زي ما ذكرت الآن، أو كتاب صحيح فقه السنة، أو كتاب صحيح فقه السنة، ده في الفقه. في السنة ياريت مثلا لو نجيب كتاب مثلا في البداية زي الأربعين النووية بتعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليها، إذا ارتقينا أكثر نجيب مثلا كتاب زي رياض الصالحين للشيخ النووي الإمام النووي رحمه الله، علينا أكثر بقى نخش بقى على البخاري ومسلم وغير ذلك. التفسير كتاب مبسط زي كتاب تفسير السعدي، تفسير الشيخ السعدي اللي أعلى منه مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر، اللي أعلى منه بقى تفسير ابن كثير، اللي أعلى منه بقى إيه كتب كثيرة. خلينا في ثلاث مراحل دول. كتب العقيدة عندنا كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة، ده كتاب يعني ما شاء الله ممتاز جدا. اللي أعلى منه لو حبينا ناخد كتاب أعلى منه ناخد مثلا كتاب شرح العقيدة الوسطية للشيخ محمد بن صالح العثيمين، كتاب شرح كتاب التوحيد برضه للشيخ محمد بن صالح العثيمين. اللي عايز بقى يعلى أكتر يجيب سلسلة العقيدة للشيخ الأشقر رحمة الله عليه. طيب الأخت يا رب رضاك بتقول، هو سؤال متعلق يعني بالحيض والنفاس، أنا عادتي لحد قبل شهرين كانت بتتطهر بتنتهي في اليوم التاسع، وبعد ذلك رأيت القصة البيضاء في الشهر اللي فات، رأيت القصة البيضاء فتطهرت، وحوالي الساعة العاشرة بالليل رأيت صفرة، هل تعد من الحيض أم لا؟ طالما ظهرت القصة البيضاء فهذا دليل على الطهر، هذا دليل على الطهر، وما يكون بعده فلا شيء فيه من الصفرة والقدرة، بقول أم معطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إذا نزل صفرة وقدرة بعد التطهر من الحيض فكانت لا تعد من الحيض أصلا فلا بأس في ذلك. فالحكم الصفرة والقدرة هي ليست من الحيض في هذه الحالة، الحالة خاصة بالأخت الآن. وهل هي نجسة وتنقض الوضوء أم هي طاهرة؟ هي هتحتاج بس أن الأخت إيه هي نجسة، ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن هي إذا كانت دائما مستمرة فعليها أن تتوضأ لكل صلاة. أقسمت في نفسي ألا أفعل شيئا من دون أن أتلفظ بالقسم وفعلته دون قصد، هل علي كفارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل به أو تعمل. فطالما ده كان شيء في نفسك لم تتلفظ به فهذا لا يعد قسما، القسم لابد أن هو يكون ظاهر وواضح ومتكلم به، أما ما كان في النفس بدون كلام فهذا لا شيء فيه ولا كفارة فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. Uh-huh.